ولم تفكر في غيرها، فهذا هو المحمود، هذا هو المحمود. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله حين تكلم على أقسام الفناء، ولا نحب أن نتكلم عن أقسام الفناء لأننا نحب أن تكون عباراتنا عبارات شرعية، لكن العلماء رحمهم الله قد يعبرون بالتعبير الاصطلاحي نظرا لحال من يخاطبونه. قال إن الفناء ثلاث أقسام: فناء عن وجود السوى، فناء عن وجود السوى، وفناء عن شهود السوى، وفناء عن إرادة السوى. كلام عربي ولا أجنبي؟ نعم، كل شيء أجنبي، لكن الفناء عن إرادة السوى فناء شرعي، بمعنى أن يشتغل بما يرضي الله عما سوى الله، أن يشتغل بما سوى الله، أن يشتغل بما يرضي الله عما سوى الله عز وجل. هذا لا شك أنه محمود. السهو بالصلاة عما سواها، بمعنى الاشتغال بالصلاة عما سواها، محمود ولا مذموم؟ نشوف. الاشتغال بالصلاة عما سواها، عما سواها مما ليس مثله ولا هناك شيء واجب مثل الصلاة، هذا أمر محمود. فلا إشكال في الموضوع، وإلا فقد تنفر النفس من قول ما سهى بالصلاة. كيف الصلاة فيها سهو؟ بمعنى سهى بمعنى إيش؟ اشتغل بها عن غيرها، وإذا علم المقصود حصل المقصود. وإلى هنا نقتصر على ما أردنا الكلام عليه في باب السهو، ونرجو من الإخوة إذا عزموا على إجراء المسابقة أن يسعفنا كل واحد بما لديه من العلوم. نعم، حتى الأطباء أيضا يعطوننا مثلا من سؤال عن وجع البطن، وجع الراس، وجع الضرس وما أشبه ذلك. وإن كان وجع البطن إذا كان يخلو منه من الطعام، إيش دواؤه؟ نعم، إيش من شبه سهى رمو. صحيح، هذا يسأل يقول: لو سهى المأموم في الصلاة، المأموم والإمام والمنفرد أحكام السهو في حقهم واحدة، لكن هناك شيء يتحمله الإمام، يتحمل الإمام عن المأموم، وهو أن المأموم إذا وجد عليه سجود السهو وكان مع الإمام من أول الصلاة فإن سجود السهو يسقط عنه، يسقط عن المأموم، يتحمله من؟ الإمام. كما أن الإمام إذا سهى والمأموم لم يسه وسجد الإمام، وجب على المأموم أن يتابعه، وجب أن يتابعه. فلو أن الإمام نسي أن يقول سبحان رب العظيم في الركوع، حكم السجود عليه واجب ولا غير واجب؟ لأنه ترك واجبا، المأموم لا يدري، لكن الإمام سجد قبل أن يسلم، هل يقول المأموم أنا لم أعلم بسهو الإمام فلا أسجد، أو يقول يجب أن تسجد؟ يجب أن تسجد، تسجد تبع الإمام. طيب، وهنا مسألة: لو أن الإمام سجد بعد السلام وكان المأموم مسبوقا أي داخل عليه من الصلاة، فماذا يصنع؟ ها هل يتابع الإمام أو ينتظر حتى ينتهي من السجود ثم يقوم يقضي ما فاته، أو يقوم لقضاء ما فاته من حين أن يسلم الإمام من الصلاة؟ كم هذا الاحتمال؟ ثلاثة. ثلاثة، دخل المأموم مع الإمام في الركعة الثانية، إذا فاته كم؟ دخل مع الإمام في الركعة الثانية كم فاته؟ ركعة واحدة. كان على الإمام سجود بعد السلام، فسلم الإمام وسجد للسهو بعد السلام، هل يلزم هذا المأموم الذي دخل في الركعة الثانية أن يسجد مع الإمام، أو يقوم من حين أن يسلم مع الصلاة ولو لم يسجد للسهو الإمام، أو ينتظر حتى يسجد للسهو ويسلم ثم يقوم؟ الأول أو الثاني؟ أو الثالث. يرى بعض العلماء أن المأمور يسجد معه لكن لا يسلم معه. لماذا لا يسلم؟ لأن ضاق عليه من صلاته فلا يسلم لكن يسجد معه. ويرى آخرون أنه لا يسجد معه، لا يسجد معه، لأن سجوده مع الإمام ليس إلا لمجرد المتابعة، والمتابعة هنا متعذرة لأنه لا يمكن أن يسلم كما سلم الإمام، وقد انقطعت صلاته مع الإمام بسلام الإمام، فيقوم ويقضي ما فاته. ثم إن كان قد أدرك الإمام في السهو الذي حصل به هذا السجود فليسجد هو بعد السلام، وإن لم يكن أدركه فلا سجود عليه. وهذا القول هو الصحيح، أنه إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإن المسبوق لا يتبعه، بل يقوم لقضاء ما فاته، ثم إذا قضى ما فاته فإن كان مدركا لإمامه في السبب الذي من أجله سجد فليسجد السهو، لأنه شارك إمامه في سبب السجود. وإن كان ما حصل، وإن كان سبب سجود الإمام قبل أن يصل معه هذا المسبوق فإنه لا سجود عليه. نعم أي نعم، يعرف إذا كان زاد، إذا سجد في الركعة الثانية التي دخل معه المأمون فيها، إذا سجد ثلاث مرات لا سبع، إذا كان لم يقل سبحان رب العظيم في الركعة الأولى في السجود يكون قبل السلام، وإذا كان قبل السلام فلا بد أن يتابع المأمور. هذا بعض السؤال، يقول إذا قام الإمام إلى الخامسة فما الحكم؟ يجب على المأموم أن ينبه فيقول سبحان الله، لكن الإمام أصر ولم يرجع إلى قول المأمور، وأنا أعلم أن هذه الخامسة، فهل أفارقه أو أجلس وأنتظره أو أتابعه؟ لا لا استخرا. طيب، يرى بعض العلماء أنه يفارقه لأنه الآن يعتقد أن صلاته، أن صلاة الإمام باطلة، وكان يزاد راحة متعمدا نبهنا وأبى. ويرى بعض العلماء أنك تنتظر لا تفارقه ولا توافقه، لا توافقه لأنه زاد ولا يمكن أن تزيد شيئا عمدا، ولكن اجلس وانتظر حتى ينتهي وتسلم بعده، لأن فيه احتمالا أن الإمام لم يزد. كيف لم يزد؟ يمكن أنه نسي أن يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات، فتحل الركعة الثانية محل الركعة التي ترك منها أفاتها، وحينئذ تكون صلاة الإمام صحيحة غير باطلة. فإذا كان هذا الاحتمال واردا فلا تفرق. مش هذا
الحمد لله يا شوفي، ولما تكلمت عنه يعني استغرب عنه، فهل ممكن نقول هو يعني يريد ذكر الروح على الشوفي فتتسأل أهل الذكر
هذا عفو يا أستاذ،
بس يقول هل يصلح حالا من
الحصى؟ هل مثل يعد بالحصى؟
إيه نعم هو لا تنال،
هل مثل يعد بالحصى وبالتسبيح؟ هل يعلم؟ أين؟ عدد هذا مثل المصباح، والأفضل أن يعد بالأصابع. كلمة هو هذه ما نعرفها إلا لشيء آخر معروف الأسواق.
شيخ
هذا
موجود،
إذا كان موجود فليكن السؤال مع الأخوة. قوم جماعة يمشي الإمام إذا قام إلى خامسة ونبهه المأموم ولكن لم يرجع، فالقول الصحيح أنه يجلس المأموم ولا يصلي من قبل الإمام. لماذا؟ لاحتمال أن هذه الخامسة ليست زائدة في حق الإمام، لأنه نسي الفاتحة في إحدى الركعات فأتى فقامت التي بعدها مقامها. طيب هنا مسألة بعد كثيرا ما تقع، لو أن المأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية وقام الإمام إلى خامسة ناسيا وتابعه المأموم، تابع المأموم الذي دخل معه أخيرا وهو قد دخل مع الإمام متى؟ الركعة الثانية، فزاد الإمام خامسة. إذا سلم الإمام كم صلى هذا المسبوق؟ أربعة. هل يجب على هذا المسبوق إذا سلم الإمام أن يأتي بواحدة أو يسلم معه قولا واحدا؟ فيها قولان العلماء، خل واحد منكم يقول إجابة، يأتي بواحدة. يرى بعض العلماء أنه إذا سلم الإمام فإنه يجب على هذا المسبوق أن يأتي بواحدة، لأن هذا المسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية سبقه الإمام بركعة، فيجب أن يأتي بالركعة التي سبقه بها الإمام. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا. وهذا الرجل قد فاتته ركعة من إمامه فيجب عليه أن يأتي بها مجتمع. وعلى هذا فيكون هذا المأموم مصليا خمسا عمدا وصلاته صحيحة عمدا. المأموم هذا قلنا يجب عليك أن تأتي بالركعة التي فاتتك مع الإمام، والإمام صلى خمسا أدرك معه كم؟ أربعة، ونجيب الخامسة تجي فتاك. كم صلى المأموم متعمدا؟ فهذه يلغز بها، ولو جاء بها في أسئلة الجائزة لكان جيدا. نعم، فيقال رجل تعمد أن يصلي الظهر خمسا عمدا وضح صلاته، ممكن، ولكن عاد الآن لم يأتي هذا السؤال. طيب، ولكن بعض العلماء يقول بما قاله أكثركم إنه لا يجوز له أن يأتي بخامسة أي المسبوق بل يسلم مع الإمام، لأن الإمام معذور بسهوه، وأما أنت فلست بمعذور، أنت صليت أربعا. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما فاتكم فأتموا؟ قلنا بلى قاله وعلى العين والرأس، لكن هل هل نحن أتممنا الآن أو لا؟ هذا المسبوق كم صلى؟ أتم لما أتم؟ أتم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ما فاتكم فأتموا، وهذا الرجل لم يبقى عليه شيء حتى يتممه. فالقول الراجح أن المسبوق يعتد بهذه الركعة الزائدة التي زادها إمامه، وأنه يسلم مع إمامه وتكمل له الصلاة أربعة. وأظن الأسئلة جاء وقتها فيه. جاءت الأسئلة؟ أي نعم صلوا لا شك.
شاغل
الصلاة واجب؟ هذا
شاغل
واجب. نعم.
شاغل
الصلاة
في مستحب؟ نعم. نعم مستحب.
أما ما ذكرته عن عمر فإننا نطالبك بصحة النقل. هذه واحدة. حديث هذا إن شاء الله غدا يأتي بها يوم السبت. اصبر ما أنت، أنت نشرت حديثا لنا. هذه واحدة. وأما التشاغل بالمستحبات عن الواجبات فهو ضلال في الدين وسفه في العقل. ضلال في الدين وسفه في العقل. كيف تترك ما أوجب الله عليه وتفعل شيئا لم يلزمك الله به؟ هذا خطأ. يعني الذين يتشاغلون بالأشياء المستحبة ويدعون الواجبة هؤلاء ضلوا في دينهم وسفهوا في عقولهم. الواجب قبل المستحب ولا بد. لذلك نقول القيام على النفس وعلى الأهل واجب، وطلب الرزق للكفاف واجب. فإذا كان كذلك لا يلزم الفدية يا شيخ. خلي 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 فلا ينبغي الإنسان أن يتشاغل بشيء مستحب عن شيء واجب. ومن ذلك ما أشرنا إليه أول دروسنا، الذين يأتون إلى العمرة ويدعون ما أوجب الله عليهم من القيام بوظائف مساجدهم من أذان أو إقامة. الحمد لله رب العالمين. ما في أسئلة ولا ما نتكلم عن الجابر؟ ما في أسئلة عندك؟ هذا يسأل يقول إذا اجتمع سهو قبل السلام وسهو بعد السلام أيهما نغلب؟ مثل أن يسجد ثلاث مرات ويترك التشهد الأول. ترك التشهد الأول نقص سجوده قبل السلام، والسجود ثلاث مرات فالركعة زيادة محل سجوده بعد السلام، فأيهما يغلب؟ نغلب ما كان قبل السلام. تبع نغلب ما كان قبل السلام لأنه ألصق بالصلاة. نعم. مثال ذاتها من ركل لا بد يأتي بها، لا بد أن يأتي بها ركل كما قلنا. الأخوان يقولون الشفا والممنوع. يلا إيش الوقت لكم إلى الساعة السابعة فقط. لا لا
ما سمح لي يا شيخ المرافق كذبا تأذن أو تأذن
بالإسلام. لا 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 لا
تصدر ولا تأذن.
نعم نعم نعم
أبدا
نعم نعم نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم في
في جنته ودار كرامته. يقول السائل: هل من تفصيل حول إذا نبه الإمام على ما حصل من سهو منه في الصلاة في الحالات التالية؟ الأولى إذا كان من خلفه متيقنا وهو شاك، والثانية إذا كان من خلفه من المصلين بعضهم شاك وبعضهم متيقن، فماذا على الإمام في هذه الحالة، علما أن الناس يختلفون منهم الثقة ومنهم غير الثقة؟
المثال الأولى إذا نبهه ثقة يعرف أنه ثقة بصوته وهو لم يتيقن خلافه فعليه الرجوع لقوله، عليه الرجوع لقوله. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قوله اليدين، قلنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد أنه إيش؟ أنه مصيب وليات رجع إلى الصحابة. فهؤلاء إذا نبههم الثقة يعرف أنه ثقة بصوته وهو شاك يجب أن يرجع إلى قوله، وإن كان يجزم بخلاف ما نبهه هذا المنبه فليأخذ بصواب نفسه هو ويدع قول الذي نبهه. أما النقطة الثانية، إذا اختلف عليه من ينبهه، إذا اختلف عليه من ينبهه، مثلا قالوا له سبحان الله فقال الآخرون سبحان الله يريدون أن يقعد، اختلف عليه من ينبهه هل يقوم ليقعد؟ نقول إذا كان يعرف أن الأخير هو الثقة والأول شاك فيه فإنه يأخذ بقول الأخير الذي هو الثقة ويدع قول غير الثقة. أما إذا كان كل منهما ثقة واختلف عليه فإنه يأخذ بما في نفسه، يعني يتساقط القولان ويقول كأنه لا شيء. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يقول السائل في درس الأمس، هذا السؤال حول درس الأمس، ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أن يأجوج ومأجوج خلق أسود.
هذا لا يقال الآن، هذا في درس الليل.
درس الليل.
هذا في درس الليل. الليل لا يقبل فيه أسئلة في النهار والنهار لا تقبل أسئلة في الليل. لا أبدا. يجيب إن شاء الله في الليل.
وهذا السؤال يقول: ما معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وهل معناه أن أقول الله الله أو أقول هو، وماذا هو قصد الآية وما الدليل على ذلك؟
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكر الله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، اتبع، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، يكون بالقلب وحده وباللسان وحده وبالجوارح وحده. أما الذكر بالقلب فهو التفكر في أسماء الله وصفاته وآياته الكونية والشرعية، وهذا ذكر. وأما الذكر باللسان فهو التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، وكل قول يقرب إلى الله، حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر من ذكر الله. ذكر الله باللسان كل قول إيش؟ يقرب إلى الله. وإذا قلنا كل قول يقرب إلى الله صار لا بد أن يكون هذا القول مأثورا، يعني جاء في الشريعة، وعلى هذا يخرج ذكر الصوتية الذين يقولون الله 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 الله، هذا مو ذكر. وأقبح من ذلك إيش؟ عرفت منه هو 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 ايش هذا؟ نعم على كل حال هذا مبتدا وليس بذكر، ليس بذكر. قال الله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه والعلم قائم بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. واتت هو لانها ضمير عائد على ما سبق، ليس شيئا مستقلا. فالذكر بكلمه هو او الله 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 هذا خطا. الذكر لا بد فيه من جمله مفيده، تسبيح تحميد تكبير تهليل، او بالعباره المعنى العام كل قول يتقرب الى الله. الذكر بالجوارح كل فعل يتقرب به الانسان الى الله، فالركوع ذكر والسجود ذكر والقيام في الصلاه ذكر والقعود في الصلاه ذكر، كلها ذكر. ولهذا تسمى الصلاه ذكرا. اتل ما اوحى اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر، اي لما فيها من ذكر الله اكبر واعظم، وهو تشتمل كما تعرفون على اقوال واحد. بقي علينا: هل يمكن ان يكون الذكر باللسان وحده؟ نقول: يمكن ان يكون الذكر باللسان وحده مع اقرار القلب وغفله القلب. وهذا يقع كثيرا، كثيرا ما يذكر الانسان ربه وهو غافل في قلبه لكنه مقر. وانما قلنا مع الاقرار بالقلب ليخرج بذلك ذكر المنافق. المنافق يذكر الله بلسانه لكن قلبه ايش؟ منكر. قلب المنكر بخلاف المؤمن الذي يذكر الله بلسانه وقلبه غافل. الذكر باللسان مع غفلة القلب ناقص جدا ناقص. وافرض انك الان بعد ما سلم الامام للصلاة او سلمت انت بدأت تقول سبحان الله سبحان الله، وانت تلتفت يمين وشمال تنظر للي رايح وجاي، فانت تذكر حقيقة من؟ ان تذكر الله بلسانك، لكن حقيقة القلب متعلق بايش؟ بالذين يذهبون ويجيئون. قلبك الان فارغ من الذكر غافل، وانما اشتغل قلبك بمن؟ بالذاهبين وجائين بغير الذكر، وهذا يؤدي الى نقص كبير في الذكر. ولهذا ينبغي للانسان ان يحرص غايه الحرص على ان يكون القلب موافقا للسان في ذكر الله. اما ذكر الجوارح فعرفتموه، كل فعل يتقرب به الانسان الى ربه فهو من ذكر الجوارح. واننا ننصح الاخ السائل ان كان يستعمل هذا الذكر بنفسه، اعني الله الله او هو ان يقلع عنه وان يتوب الى الله وان يذكر الله كما ذكره نبيه صلى الله عليه واله وسلم. وإن كان يعلم من أحد أنه يفعل ذلك فلينصح ويبين له. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل النعم. لقن موتاكم، لقن موتاكم، إيش؟ لا إله إلا الله. هل قال لقن موتاكم هو هو هو؟ نعم لا، لا اله الا الله. من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. المشرك الذي لحقه اسامه بن زيد فلما ادركه قال لا اله الا الله، ولا قال هو هو لا اله الا الله؟ هذه اللي تنجي قائلها من النار. فلذلك ينبغي له إذا كان يرى أحد أن يفعل هذا الفعل أن ينصحه ويقول: والله لو مت على هذا لمت على غير فطرة. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل يا شيخ، هل إذا كان في بلد في بلدنا هل إذا كثرت في بلدنا البدع والأهواء لنا أن نتسمى بمسمى معين نتميز به عن أهل البدع في بلدنا؟ وكما ذكر الإمام الأصفهاني رحمه الله تعالى بكتابه الحجة أن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كانوا يتسمون بالأثريين، وذلك عندما كثر عن البدع الذين يقولون بخلق القرآن يتميز عنهم بذلك.
أنا لا أرى أن يتسمى الإنسان باسم خاص، لأن هذا يؤدي إلى التحزب والتفرق، والتحزب والتفرق سبب الشتات والضياع. لكن الإنسان إذا سئل هل أنت على طريق الجهمية، على طريق المعتزلة، على طريق الأشاعرة، على طريق الماتريدية، على طريق الفرق كثيرة، يبين على أي طريقة يموت. أما أن نكون حزبا وطائفة تنتسب إلى شيء معين فلا. والمسلمون عموما ينتسبون إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كيف يأخذون عن الرسول ومن أي طريق يختلف الناس في ذلك. فالذي أرى أن لا حزبية في الإسلام، وأن الإسلام شيء واحد، ومعتنقوه حزب واحد. من هم؟ حزب الله عز وجل. ألا إن حزب الله هو الغالبون. وأما التحزب فإنه لا يجد الأمة إلا فرقة، بل لا يجد الأمة إلا فرقة اختراقا في القلوب والمنهج، ثم عداوة بغضاء طعن وما أشبه ذلك. لكني أدعو جميع الناس الذين ينتسبون إلى إمام بعينه أو إلى طائفة أن يرجعوا جميعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان بعض الناس يقول أنا متبع للسنة لكن عبر الإمام الفلاني عبر الطائفة الفلانية، نقول طيب كتاب الله بين أيدينا والسنة بين أيدينا. تفضل. أئمة المسلمين المشهورون كلهم يقولون إذا جاء أقوالنا خلاف قول الرسول نعم تضربوها عبد الحق، يقول ذلك باللفظ أو بالمعنى. أقول من؟ أنا أقول إنهم يقولون هذا إما باللفظ وإما بالمعنى، كلهم متفقون على هذا. ويقول لنا نحن رحمه الله عجبت إلى قوم يذهبون إلى رأي سفيان وقد عرفوا الإسناد وصحته. والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيع فيهلك.
شكر الله لك. يقول السائل هل يمكن وصف الله تعالى بأنه وتر وذلك كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو وتر يحب الوتر؟
نعم. هذا سؤال غريب يا جماعة، من أقرب ما يرد عن الإنسان. ما وجه قرابته؟ أنه سأل كيف هل يوصف الله بأنه وتر ورسول الله يقول إن الله وتر. هو جاء به السؤال، فهل هذا السؤال له وجه؟ لا. ما جاء عن الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله أو صفات ثلاثة سرعا وثابت مهما كان لفظه. ولهذا من طريق السلف الصالح الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالرسول الجنس، حتى غير محمد عليه الصلاة والسلام إذا صح عنهم أنه وصف الله بصفة فإننا نصف الله به بها، لأن الله أعلم بنفسه وأعلم بغيره، ورسله أعلم بدونه من غيره، فما صح عن الله ورسوله فلا تستوحش منه. استوحش من الآراء الحديثة المحدثة فإنها البلاء، أما ما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه حق ويجب عليك اعتقاده. ولا فرق فيما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أخبار الأحاد والأخبار المتواترة، لأن ما صح عن الرسول فهو حق، وأما قول بعض المتكلمين إن أخبار الأحاد لا يحتج بها في العقائد فهو قول باطل متناقض، لأن الأحادية في الأحكام العملية تتضمن أحكاما عقدية. فمثلا إذا صليت فهذه الصلاة ليست عقيدة ولكنها فعل وقول، إلا أن هذا الفعل والقول مشهور بعقيدة. ما هي العقيدة؟ أنها عبادة، أنها فريضة فاتفرضا، أنها تطوع فاتطوعا. حتى الأحكام العملية لا شك أنها مقرونة ومصحوبة بعقيدة، فهذا قول متناقض. والذي ندين الله به عز وجل أن ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أمور العقيدة.
شكر الله لك. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقطع صلاة السنة الراتبة لكي أصلي صلاة الجنازة؟ وهل صلاة الجنازة أفضل من السنة الراتبة؟
صلاة الجنازة فرض كفاية، والسنة الراتبة سنة، وفرض الكفاية أفضل من السنة. ولكن إذا شرع في السنة فهل يقطعها من أجل فرض الكفاية؟ نقول إن الناس لما شرعوا في الصلاة على الميت صارت الصلاة في حقك أنت فرض كفاية ولا سنة؟ سنة، يعني الناس قاموا بفرض. وعلى هذا فلا ينبغي أن تبطل صلاتك التي سنة حقك تلبست بها بأمر الله وإذن الله من أجل أن تدرك صلاة هي فريضة على العموم، وهي في حقه بعد أن شرع فيها الناس سنة. انظر بصلاتك. أما إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة فهذه الصلاة التي أقيمت في حقك إيش؟ فرعي والكفاية فرعي. لذلك إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة الراتبة أو غيرها فقد اختلف العلماء، منهم من قال اقطعها اقطعها ولو لم يبق عليك إلا التشهد، ومنهم من قال لا تقطعها إلا أن تخشى أن يسلم الإمام قبل أن تنتهي منها، ومنهم وهو القول الراجح من يقول إذا كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقوله: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا كنت في الركعة الثانية فقد أدركت الركعة الأولى في وقت مأذون لك فيها، فينسحب الإذن إلى الركعة الثانية. أما إذا كنت في الركعة الأولى فإنك لم تدرك ركعة مأذونا فيها وحينئذ أقطعها. هذا قول التفصيل هو الراجح. نعم. يقطعها بدون سلام. إذا قلنا بأن وقتها فإن وقتها تكون سلام، لأن السلام إنما يكون في ختام الصلاة.
شكر الله لك.
لم تجي الساعة السابعة ربع، الساعة السابعة وربع. نعم نعطيكم دائرتين، ما في معنى زائدة. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، وإلى مجلس آخر يوم السبت إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني